سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم الشيخ المبارك أحمد شاكر رحمة الله عليه وعليه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزله عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود قال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم بن مرضوية وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. قوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة دلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافع للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. اكتب عندك. وقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على أن رمضان من أسماء الله، وهذا كذب. قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حق على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويبدي بإطعام مسكين كل يوم كما تقدم بيانه. نعم.
هل يجوز لإخواننا اللي هم المقيمين في الخارج أن يصوموا على صيام نصف؟
لا.
يعني مثلا في واحد مثلا في جنوب أفريقيا، وطبعا هم هناك يعلمون الصيام رمضان من شعبان، فكان يصوم على صيام نصف؟
لا، ليس له ذلك، يصوم على أهل بلده. يقول: ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. احنا قلنا أن الآية ليست منسوخة، بل هي ثابتة في حق الرجل الكبير والمرأة العجوز. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر، وما مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. ورق نعم. قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر، الآية قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر الآية فيها دليل على ثبوت دلالة الاقتضاء، فيها دليل على ثبوت دلالة الاقتضاء، وضابط الاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا، أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم دونه. أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم دونه، بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة، أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، إلا بتقدير محذوف، محذوف، وذلك المحذوف هو المقتضي، وذلك المحذوف هو المقتضي، وذلك المحذوف هو المقتضي. وعدم استقامة الكلام لما يلي، وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، إما لتوقف الصدق عليه، أو لتوقف الصحة عليه عقلا، أو لتوقف الصحة عليه شرعا. وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه عقلا، وإما لتوقف الصحة عليه شرعا. مثال ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، أي واسأل أهل القرية. مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن، مثال آخر قال تعالى إن العهد كان مسؤولا. نعم، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن، مثال آخر إن العهد كان مسؤولا. نعم، ما هو اللي توقع عليه صحة الكلام عقلا؟ إن العهد كان مسؤولا، فالعهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب العهد. مثال آخر حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح الأمهات. اكتب عندك قاعدة: الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. مثال آخر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. وعليه فإن معنى الآية يكون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وعليه فإن معنى الآية يكون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. انتهى. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية: إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر أثناءهم فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه، وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر، لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائمة لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة قالت طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم، وقالت طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هو الصواب إني كثير السفر، حتى كان عنده دواب يكريها، يقول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الصحيحين قيل وإن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر. وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسر. اكتب عندك وتنقسم العبادات باعتبار وقت فعلها إلى الأقسام الآتية: ورق طبعا. وتنقسم العبادات باعتبار وقت فعلها إلى الأقسام الآتية أولا الأداء، أولا الأداء، وهو فعل العبادة في وقتها المعين، فعل العبادة في وقتها المعين مرة على وجه الشرعي أو على وجهها الشرعي، ثانيا التعجيل، تعجيل نعم، فعل العبادة قبل الوقت المحدد لها شرعا لدليل شرعي على وجه شرعي، فعل العبادة قبل الوقت المحدد لها شرعا لدليل شرعي على وجه شرعي، مثال ذلك الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ثالثا الإعادة، فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا مرة ثانية لأمر شرعي، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة ثانية لأمر شرعي، لأمر شرعي، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة ثانية لأمر شرعي، والأمر الشرعي هو أن تكون باطلة، أن تكون باطلة في المرة الأولى، مثال ذلك رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة، رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة ثم تذكر في الوقت، فيجب عليه أن يصليها مرة ثانية بطهارة، وهذه تسمى إعادة، فيجب عليه أن يصليها مرة ثانية بطهارة وهذه تسمى إعادة. لو عاد إيه؟ لو عاد وقتها لا يصليها. وقتها خلاص خلاص. الأمر الثاني طلب فضل، طلب فضل، لا عرف لي القعدة كده يا أحمد، هو الأمر الشرعي بقى ثلاثة، أول حاجة البطلان، الأمر الثاني طلب فضل، كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة، كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل، كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل، ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل، الأمر الثالث وهو على خلاف بين أهل العلم وهو للاستحباب، كمن وجد ماء في الوقت بعد صلاة الفرض بتيمم فأعاد الصلاة، كمن وجد ماء في الوقت بعد صلاة الفرض بتيمم فأعاد الصلاة بوضوء، فأعاد الصلاة بوضوء. ودي مسألة خلافية بين أهل العلم. يتيمم يصلي نحو. بعد ذلك القضاء، القضاء، القضاء الرابعة، وهو فعل العبادة في غير وقتها المحدد لدليل شرعي. فعل العبادة في غير وقتها المحدد لدليل شرعي، لدليل شرعي. فعل العبادة في وقتها الغير محدد لدليل شرعي، في غير وقتها لدليل شرعي. اكتب عندك مثال ذلك: من أفطر في رمضان لمرض أو سفر عمد، أو من أفطر في رمضان لمرض أو سفر عليه قضاء ما فات. بعد ذلك: وهذه الأمور الأربعة قد تجتمع وتنفرد، مثال ذلك اجتماع الأداء والقضاء، اجتماع الأداء والقضاء. وهذه الأمور الأربعة قد تجتمع وقد تنفرد. أولا اجتماع الأداء والقضاء، الصلاة تؤدى في وقتها، فإذا خرج الوقت لعذر تقضى بعد خروجه. الصلاة تؤدى في وقتها، فإذا خرج الوقت لعذر تقضى بعد خروجه. والأعذار هي النوم والنسيان. على الثانية: انفراد الأداء دون القضاء، يرحمكم الله، انفراد الأداء دون القضاء. مثال ذلك: صلاة الجمعة تؤدى في وقتها، ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. انفراد الأداء دون القضاء. صلاة الجمعة تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. السفر غير، أنا أكلف الحضر. بعد ذلك انفراد القضاء دون الأداء، انفراد القضاء دون الأداء، مثل صوم الحائض، أداؤه حرام، بمعنى إذا صامت المرأة وهي حائض في رمضان تأثم ويبطل صومها. إذا صامت المرأة وهي حائض في رمضان تأثم ويبطل صومها. أما القضاء فواجب. أي نعم. بعد ذلك انتفاء القضاء والأداء معا. انتفاء القضاء والأداء معا. مثال النوافل التي ليس لها أوقات معينة، إذا انقضى وقتها لا تقضى. النوافل التي ليس لها أوقات معينة إذا انقضى وقتها لا تقضى. عنوان في وسط السطر: والصلوات تنقسم في قضائها إلى أربعة أقسام. لا تقضى إذا فات وقتها، ماشي. الصلوات تنقسم في قضائها إلى أربعة أقسام: الصلوات في قضائها إلى أربعة أقسام. الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته. ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي. ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات الخمس إذا فاتت فإنك تقضيها بعد زوال العذر. فإذا كان العذر نوما تقضيها إذا استيقظت، وإذا كان نسيانا تقضيها إذا تذكرت. فإذا كان العذر نوما تقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسيانا تقضيها إذا تذكرت. القسم الثاني: ما لا يقضى إذا فات وقته. ما لا يقضى إذا فات وقته كالجمعة. فإذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لا تصلى على صفتها، بل تصلى ظهرا. ما لا يقضى إذا فات وقته كالجمعة. فإذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لا تصلى على صفتها، بل تصلى ظهرا. القسم الثالث: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني. ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني، وهي صلاة العيد. ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني، وهي صلاة العيد. الرابع: ما لا يقضى أصلا، ما لا يقضى أصلا ككسوف الشمس، فلو لم يعلم الناس بكسوفها إلا بعد الإنجلاء لا يقضوا صلاة الكسوف. فلو لم يعلموا بكسوفها إلا بعد الإنجلاء لا يقضوا صلاة الكسوف. تاني يوم، تاني يوم، ايوه ايوه. وصلنا لحد فين؟ لا جماعه مع الناس. ايوه وروى الامام احمد عن عروه الفقيمي قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يخطر راسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله إن دين الله يسر ثلاثا يقولها، ورواه ابن مردوية. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر واصطوع ولا تختلف. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحة. وروى ابن مردوية عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا يصلي فترآه بصره ساعة فقال أتراه يصلي صدقا؟ قلت يا رسول الله هكذا أكثر أهل المدينة صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعهم فتهلكهم، وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادة بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. قوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبح اسم رب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.